بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لو شككنا بنحو الشبهة الحكمية في أن العقد لازم أو جائز، نتمسك بما؟ بالعمومات. أما منهجة البحث التفتوا لها كيف؟ أما إذا شككنا بنحو الشبهة الموضوعية، يعني أصل الحكم كان معلوما فالبيع نعلم بأنه لازم والهبة نعلم بأنها جائزة، ولكن نشك في أن الذي صدره هل هو بيع أو هو هبة، هنا بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية نتمسك لإثبات اللزوم بما؟ بالعموم. وأما إذا لم نبني على ذلك فإثبات اللزوم بما حينئذ يكون بأي طريق؟ لا بطريق العموم بل بطريق الاستصحاب، يعني الدليل التاسع. كيف بطريق الاستصحاب؟ هكذا نقول. قبل أن أقول فسخت كانت الملكية ثابتة، فإذا شككت في زوالها بكلمة فسخت أستصحب بقاء الملكية، فالطريق لإثبات اللزوم هو الاستصحاب. درسنا الجديد من الآن سوف يشرع يا إخوان، فالتفتوا جيدا. نقول في درسنا الجديد هذا الاستصحاب، يا استصحاب بقاء الملكية، أقصى ما يثبت لك أن الملكية باقية. بعد كلمة فسخت الملكية باقية، يعني بتعبير أوضح يثبت لك اللزوم، صفة اللزوم، يعني يثبت لك أن الملكية باقية. هذا الملكية باقية يعني اللزوم موجود، بس هاي كلمة لزوم غير مهمة. قل يثبت لك الملكية باقية، المقدار يكفينا، هذا هو لازم مساوي للزوم أو نفس اللزوم. زين، ولكن لا يثبت لك العقد الواقع، يعني لا يثبت لك أن الذي وقع إذن هو كمل شقولا هو البيع، هذا إلا عن طريق الأصل المثبت. لا يثبت ذلك إلا عن طريق الأصل المثبت، تعرفه ما هو معنى بعد؟ إذا أجرينا الأصل في شيء وقصدنا إثبات لازم غير شرعي لذلك الشيء، هذا يقال له أصل مثبت ليس بحجة. لا يستفاد من الروايات، روايات الاستصحاب، أن الاستصحاب يثبت اللوازم غير الشرعية. هنا كذلك باستصحاب بقاء الملكية أقصى ما يثبت أن صفة الملكية باقية، أما أن الذي وقع هو البيع حتى نرتب آثار البيع. هذا لا يثبت إلا بناء على حجية الأصل المثبت، لأن الملازمة هنا ليست شرعية، إذ ليس عندنا آية ولا رواية. إذا حصلت آية أو رواية قل لي. تقول إذا كان العقد لازما إذن كمل، هو بيع، ماكو آية ولا رواية تقول إذا كان العقد الواقع لازما إذن هو بيع، هذا ما موجود عندنا. هذه الملازمة ملازمة ليست شرعية، ملازمة أشبه شيء عادية عقلية، ما أدري شنو قول أنت بعد، كيف ما كان أنا ما أدري شنو، بس غير شرعية. كيف ما كان لا تقوم تدقق إذا غير شرعية إذا شنو عقلية غير شرعية، كيف هو كان لا آية ولا رواية موجودة. فإذا باستصحاب بقاء الملكية لا يثبت أن العقد الذي وقع هو البيع. خوف حتى نرتب آثار البيع. آثار البيع ما هي آثار البيع يا أخي؟ أذكر لك منها أثرين، التفت جيدا، أذكر لك منها من آثار البيع أثرين. الأثر الأول هو ضمان الثمن، ضمان الثمن. في البيع يوجد مبيع، وذلك المبيع مضمون بما؟ بالثمن. هذا بينما في الهبة هذا الشيء ليس بموجود. في الهبة أعطيك شيئا من دون، في الهبة طبيعة غير المعوضة، من دون ثمن، من دون مقابل. فالأثر الأول للبيع هو ضمان الثمن. الأثر الثاني للبيع ما هو؟ أنه لو تلف المبيع، بس الآن أنا افترض اشتريت كتاب من صاحب المكتبة وذهبت به إلى البيت، في وسط الطريق وقع في البالوعة، تلف يا أخي تلف، شو تسوي هسه؟ من الضامن لهذا الكتاب؟ خسارته يعني عليه من؟ من الذي يخسر؟ ضمان عليه من؟ يعني قصدي ماذا؟ خسارته على من؟ هذا المقصود، افهم مقصودي ماذا، لا تتوهم توهم آخر. خسارته عليه من؟ على نفس الذي أخذ الكتاب وهو المشتري، وهو المشتري. خب لو اتضح بعد وقوع الكتاب في البالوعة أن البيع فاسد، لأنه جرى مثلا بالفارسية والعقد بالفارسية باطل، من الخاسر لهذا الكتاب؟ أيضا المشتري. إذن اتضح ما دام البيع صحيح الضامن من هو الخاسر لو تلف الكتاب؟ هو المشتري. وإذا فاسد هو المشتري أيضا. من هنا قيل ما يضمن بصحيحه يضمن، ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده. أما الهبة، لو هبت لي كتاب قلت لك أحسن جزاك الله خير الجزاء، خفت أنا مكيف يا أخي، وقع في البالوعة. في مثل هذه الحالة هل أخسر أنا شيء؟ كلا، لأنه لم يخرج مني شيء مقابل الكتاب، حتى في البيع خرج مني الثمن فصار خسارة، ذهب الثمن بلا مقابل. أما في الهبة لا يوجد هذا، فإذا لا يوجد خسارة. فلو كانت الهبة صحيحة لا خسارة، لو كانت فاسدة وتلف أيضا لا خسارة. من هنا قيل كل عقد هاي قدمت رأي ابنه في كتاب البيع يضمن في صحيحه ففي فاسده أيضا ضمان موجود. وكل عقد لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده. ففي موردنا نأتي ونقول البيع له أثران، قلنا أرجع إلى صلب الموضوع. الأثر الأول ماذا؟ ضمان الثمن. الأثر الثاني ماذا؟ لو تلف يخسره، يوجد ضمان خسارة موجودة، ضمان موجود، هذا الأثر الثاني علما للبيع، لأن في صحيحه ضمان ففي فاسده أيضا ضمان. فالصح لو كان صحيحا يضمنه بالثمن، يعني يخسر الثمن المشتري بلا مقابل، فلو كان فاسد أيضا يوجد ضمان، يعني يخسره، بس سيخسره بالمثل أو القيمة أو بالثمن، هذا ما لنا شغل به، بس يخسر. أرجع إلى أصل بالموضوع. إذن اتضح استصحاب الملكية يثبت أصل بقاء الملكية، أما اللازم غير الشرعي وهو كون العقد الذي جرى البيع هذا لا يثبت، لا إلا بالأصل المثبت، إلا عن طريق الملازمة غير الشرعية. إذن إذا البيع لم يثبت فعند شكنا في آثار البيع ماذا نفعل؟ إذا البيع ما ثبت عنوان البيع، فعند شكنا في ضمان الثمن وعدم ضمان الثمن، وعند شكنا في من؟ في الأثر الثاني، وهو أنه لو تلف يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان. في هذين الأثرين ماذا نفعل إذا البيع ما ثبت؟ يقول نرجع إلى مقتضى الأصول. فإذا شك أصول العملية شو تقتضي؟ فإذا شككنا في الثمن في أنه هل ضامن هذا للثمن أو ليس بضامن للثمن، إذا كان بيع فالبيع يحتاج إلى ثمن، إذن هذا ضامن للثمن، إذا هبة ليس بضامن للثمن، نرجع علما إلى أصل البراءة. شك في اشتغال عهدة هذا بالثمن أصل براءة. وإذا شككنا في الأثر الثاني، أثر الثاني شنو هو؟ يعني لو كان فاسدا حينئذ، لو كان بيع فإذا يوجد ضمان، لو كان هبة لا يوجد ضمان، لأنه ليس فيه صحيحة ضمان فليس فيه فاسدة ضمان. فحينئذ علما ماذا نقول في الضمان؟ يقول إن كان مدرك الضمان على اليد ما أخذت حتى، لأن هناك بينا أن مدرك الضمان إذا كان في الصحيح يوجد ضمان، ففي الفاسد يوجد ضمان. ليش يوجد ضمان؟ إما لقاعدة على اليد، يعني نقول المشتري صار صاحب يد لمن؟ على الكتاب، فإذا وقع في البالوعة فهو ضامن له من أي باب؟ على اليد ما أخذت، إما المدرك هذا، وإما المدرك للضمان في العقد الفاسد إذا كان في صحيحه ضمان. ليس قاعدة على اليد وإنما قاعدة الإقدام، يعني نقول بأن هذا المشتري كان يتخيل البيع صحيح فهو إذن قد أقدم على الضمان، يعني أقدم على أن الكتاب لو تلف ووقع في البالوعة لا يرجع على البائع بمن؟ بثمنه، بل يخسره بثمنه، فإذا أقدم على الضمان. هذا كان يتخيل، لو كان يتخيل أنه صحيح إذن هو مقدم على الضمان، فلو كان واقعا فاسد يكون أيضا المشتري ضامن لأنه أقدم على الضمان حيث كان يتخيل العقد صحيح. فإن كان المدرك على اليد، على اليد هنا يطبق، نقول بأن هذا صاحب يد فهو ضامن فيثبت الضمان. وإذا المدرك للضمان ليس على اليد وإنما هو ماذا؟ الإقدام. قلنا شك هنا أقدم أو لم يقدم على الضمان، إن أقدم فذمت مشغولة، إن لم يقدم ذمت غير مشغولة. الأصل ماذا؟ عدم الإقدام، يعني أصل براءة نجري. بلي، فالخلاصة إذا المدرك كان قاعدة الإقدام، أو قلنا المدرك يا أخي هاي تتم وبعد بلي، أو قلنا المدرك على اليد، ولكن قلنا خروج الهبة، لا هبة خارجة من قاعدة على اليد، ليس فيها ضمان، خروج الهبة يستوجب عدم جواز التمسك بعلى اليد. ليش ما يوجد عدم جواز التمسك؟ لأن يكون تمسك بالعنف شبه المصداقية. فالخلاصة إذا قلنا المدرك ماذا؟ قاعدة الإقدام، أو قلنا المدرك على اليد، لكن على اليد ما يمكن التمسك به، لأن خروج الهبة يستوجب كون التمسك به تمسك بالعنف شبه المصداقية. لو بنينا على أحد هذين نتمسك بأصل براء، نشك هل أقدم على الضمان، هل يوجد ضمان أم لا، الأصل براء أيضا. خب هذا ما بلي إن شاء الله واضح لديكم، صار أفهرسه مرة ثانية. في الدرس السابق قلنا إذا شكينا في أن العقد الذي صدر بيع أو هبة لا يمكن إثبات أنه لازم بالعمومات بل بالاستصحاب، لكن درسنا الجديد اليوم تشكلنا هذا الاستصحاب لا يثبت إلا أصل بقاء الملكية، وبالكلمة أخرى قل أصل صفة اللزوم، أما أن العقد الذي وقع وبيع لا يثبته، فإذا لا يثبت أنه بيع إلا بالأصل مثبت. ففي آثار البيع التي ذكرت منها أثرين نرجع إلى مقتضى الأصول والقواعد الأخرى، فحينما نشك في أنه هل يضمن هذا الثمن أم لا، وشك في أصل ضمان أصل براءة، إذا بيع يضمن ثمن، إذا هبة لا يضمن ثمن، شك في أصل ضمان نرجع للبراءة. وإذا شككنا في أنه عندما يكون البيع فاسد هل يكون هذا الشخص ضامن يولا، إن كان بيع فهو ضامن، ليش؟ لأنه في صحيح البيع ضمان ففي فاسده ضمان، إن كان هبة لا يوجد ضمان لأنه في صحيح هبة لا يوجد ضمان ففي فاسده أيضا لا يوجد ضمان. فإذا شككنا في الأثر الثاني يعني في الضمان وعدم الضمان، ماذا نحكم، بالضمان أو عدم الضمان؟ بضمان هذا الذي تلف وهو مثمن المبيع، تسمي من باب ضيق التعبير أقول المبيع هو ما معلوم بيع. قلنا إذا المدرك على اليد وقلنا خروج الهبة لا يمنع من التمسك بهذا العام، فنتمسك بقاعدة على اليد ويثبت الضمان. وإذا المدرك الإقدام أو على اليد كان ولكن قلنا خروج الهبة يمنع، فالأصل براء، نشك في الإقدام على الضمان في ثبوت الضمان أصل عدمه. فإذا اتضح يا إخوان، هذه الكلمة كلمة جديدة أريد أن أذكر وأطبق العبارة، اتضح يا إخوان أنه عند الشك في اللزوم وعدم في العقد الصادر هل بيع أو هبة نستصحب ماذا قلت، الملكية، لكن أقصى ما يثبت بها ماذا قلت، أصل صفة اللزوم لا أكثر، أما العقد الذي وقع ماذا لا يثبت، ولكني أستدرك قائلا، أقول نستصحب بقاء الملكية ويثبت اللزوم لو لم يكن لدينا أصل يثبت أن العقد الذي وقع جائز، أما إذا كان لدينا أصل يثبت أن العقد الذي وقع جائز فنقول بالجواز ولا نقول باللزوم. مثل ما مثلا شككنا الذي صدره هبة هو أعطاني شيء، قال لي شيخنا تفضل، قلت له جزاك الله خذته وضميته بجيبي، لكن ما أدري هبة أعطاني إياه أو صدقة. إذا هبة يقدر يقول لي شيخنا يلا أرجعه بسرعة، إذا صدقة ما كان لله ما كان لله لا يرجع، موتي ولا لا يرجع فيه، بل الصدقة يشترط فيها قصد القربة فرق عن الهبة هو هذا. وإذا إنسان قصد التقرب بالشيء إلى الله عز وجل فما كان لله عز وجل لا يرجع، فإذا كان هبة فهو جائز، إذا كان صدقة فهو لازم. هنا ماذا يوجد؟ أصل يثبت لنا الجواز وهو إصالة عدم قصد القربة، ونشك هل قصد القرب أم لا. الأصل عدم قصد القرب فيثبت ماذا؟ بس أنا ما أريد أقول فيثبت الصدقة حتى تقول لي أصل مثبت صار، لا أقول يثبت على أنه لم يقصد القرب. فإذا لم يقصد القرب إذن يجوز له الرجوع على المقدار الساعة، على المقدار أريد إذن يجوز له الرجوع. يعني ثبت ماذا؟ الجواز. بالتالي سعين وان هم صفة الجواز ما أريد أقول واقع المطلب ماذا؟ إذن يجوز الرجوع. هكذا هذا انتهى أفهرسه لك بصورة عاجلة. أهضم يا أخي هذا المطلب الحاصل ماذا؟ شيء دقيق إيبالي، ترتيبه مهم جدا. في الدرس السابق قلنا إذا شككنا في أصل العقد هل جائز أو لازم نتمسك بالعمومات، إذا شكينا في أصل جواز ولزوم العقد. وأما إذا كنا نعرف البيع جائز لازم والهبة جائزة ولكن شككنا في العقد الصادر بناء على عدم جواز، بناء على جواز تمسك بالعمومات قلنا تمسك، بناء على عدم جوازه قلنا نتمسك باستصحاب بقاء الملكية لإثبات اللزوم. لكن لا يثبت لنا بهذا الاستصحاب ماذا؟ أن الذي صدر هو البيع. فإذا لم يثبت أنه بيع فعند الشك في أثري البيع أحدهما ضمان الثمن والآخر ماذا؟ الضمان المبيع لو ظهر الفساد عند التلف، إذا تلف وكان فاسدا. في هذين الأثرين نرجع إلى مقتضى الأصول والقواعد. بالنسبة إلى الثمن نشوف اشتغال الذمة بالثمن أصل عدم الاشتغال. بالنسبة للضمان لو تلف قلنا إذا المدرك على اليد، مدرك الضمان في العقد الفاسد فهنا على اليد يشمل فيثبت الضمان. إذا المدرك كان ماذا؟ بلي الإقدام، أو كان المدرك على اليد لكن قلنا خروج الهبة ماذا يمنع من التمسك على اليد؟ قلنا شك في الإقدام هنا وعدم الإقدام، فبالتالي حينئذ الأصل عدمه فلا اشتغال بس فلا ضمانه. خب فاذا ارجع لاصل الموضوع، عند الشك في ان الذي صدر بيع او هبة نستصحب بقاء الملكية فيثبت اللزوم، لكن اذا لم يكن هناك اصل يثبت لي انه جائز، مثل من؟ مثل اذا شكيت ان الذي صدر هل هبة او صدقة اصالة عدم قصد التقرب يثبت لي جواز الرجوع. طبق العبارة بسرعة عاجلة. لذلك يقول قدس سره، بلي مولانا بلي مولانا. وأما بناء على خلاف خليفة السطر قبل أقراب الله، وأما بناء على خلاف ذلك أنا على عدم جواز تمسك في الشبه المصر، فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم إلى الأصل عن استصحاب، استصحاب الأثر وعدم زواله بمجرد فسخ أحد المتعاقدين، إلا أن يكون نستصحب ماذا؟ بقاء الملكية يثبت اللزوم، إلا إذا قلنا أكو أصل يثبت الجواز مثل عدم قصد القرب، إلا أن يكون هنا أصل موضوعي يثبت العقد الجائز، كما إذا شك في أن الواقع هبة أو صدقة فإن الأصل عدم قصد القرب فيحكم بالهبة تعبير الشيخ شوية بمسامحة، لأن لما قال فيحكم بالهبة الجائزة تقول صار هم أصل مثبت. طبيعي الشيخ مو الرجال مو هذا قصده، إذا قصده يثبت الهبة الجائزة هو أصل مثبت هذا، إذ ليس عندنا آية ولا رواية تقول إذا لم يقصد الإنسان قربته فإذا ما وقع منه هو هبة، هذا ما عندنا آية أو رواية، وإنما مقصود الشيخ إذا يجوز الرجوع. فلو كان الشيخ أمات رضوان الله عليه شوية تعبير ماذا يلاحظ هنا، فكان يقول فيحكم بالجواز، بجواز الرجوع كان أنسب بعد. إيه وقع المطلب هذا مقصوده. خب هذا خليه يا أخي بين شريطين، إلا أن يكون هنا أصل من أول ما قريت إلى إهنانه دخليه بين شريطين حتى تفهم هذا جملة معترضة. نرجع إلى صلب هاي نقطة مهمة، ترى توقع الشخص في الاشتباه ما قاعد تلتفت شقولي ولا، فأرجع إلى صلب الموضوع. قلنا نستصحب الملكية فيحكم باللزوم لكن ما يثبت أن العقد الذي حصل هو البيع، لكن الاستصحاب المذكور، يا استصحاب يا استصحاب بقاء الملكية، رجعنا إلى صلب الموضوع، ذي الجملة معترضة التفت جيدة يا أخي، إنما ينفع في إثبات أصل صفة اللزوم هالمقدار. وأما تعيين العقد اللازم، يعني تعيين أن الذي وقع هو العقد اللازم يعني البيع، حتى يترتب عليه سائر آثار العقد اللازم، سائر آثار البيع، مثل من سائر آثار البيع، كما إذا أريد تعيين المبيع البيع عند الشك فيه وفي الهبة، نريد عين البيع حتى أثار البيع نرتبها، فلا يعني لا يثبت ماذا أن الصادر هو البيع حتى أثار البيع تثبت، بل يرجع في أثر كل عقد إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه، يعني إلى ذلك الأثار. فمثلا أثر البيع عمران أولهما ثبوت الثمن، فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض حكم بالبراءة، النتيجة راح تصير موافقة لمن هذه؟ ويا الهبة ضد البيع موتي ولا التي هي من آثار الهبة، يعني البراءة من آثار ماذا؟ موتي ولا بعد مولانا. خب هاي في صالح الهبة راح يصير. وإذا شكينا في الأثر الثاني يعني عند التلف، هل يضمن هذا صاحبنا الذي أخذ هذا الشيء، هل يضمن يوم يضمن الآخذ؟ وإذا شك في الضمان مع تبين فساد العقد، إذا كان بيع يضمن هذا الآخذ يضمنه بعوضه أو بالمثل أو القيمة، قول سواء بعوضه أو بالمثل أو القيمة، بس هم يقولون بالمثل أو القيمة. وإذا هبة لا يضمن شيء، يقول إذا المدرك على اليد مدرك الضمان، هناك تقدم عندنا في كتاب البيع له مدركان هذا الضمان في العقد الفاسد، إذا المدرك على اليد حكم بالضمان العمومي على اليد إن كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة، إن كان هو يا هو يعني عموم على اليد، وإن كان المستند يعني المستند للضمان الإقدام دخوله في ضمان العين، يعني هو دخله أقدمه إقدامه تقول أحسن من دخوله على ضمان العين، كان يتخيل هذا صحيح بيع صحيح فهو أقدم، بما أنه يدخل بيع صحيح فهو أقدم ماذا على الضمان، فلو كان فاسد بما أنه أقدم على الضمان فنقول على أنه ضامن، أو ما قلنا المستند هو الأقدام وإنما المستند على اليد، لكن قلنا ما دام خرج من قاعدة على اليد من هذا العموم الهبة بعد ما يجوز التمسك في المقال، التمسك بالعام في شبه المصداقية، لأن في موردنا نشوف في المصداق ولا يجوز التمسك بالعموم، ما ندري موردنا مصداق للهبة أو مصداق المن للبيع، وعند الشك في المصداق لا يتمسك بالعموم، او قلنا بان خروج الهبة من ذلك العموم يعني من عموم على يد مانع عن الرجوع اليه في الشبه المصداقية فيما احتمل كونه مصداقا لها يعني للهبة، في المورد اللي نشك على انه هذا من مصاديق الهبة من مصاديق المخص الخاص يوم المصاديق العام، تمسك بالعام في الشبه المصداقية ما يجوز، كان الاصل البراءة ايضا، ايضا يعني شنو؟ كما بالنسبة للثمن أجرين البراءة بالنسبة للضمان أيضا نجيل بناء على هذا، بل شك في أقدامه بعد التالي، إذا بيع فهو أقدمه، إذا ها على الضمان شنو أقدم على المعاملة؟ لا هو أخو أقدم على المعاملة، لكنه إذا كان بيع فهو أقدم على الضمان، لأن إنسان المشتري عادة لما يقدم على البيع يقدم انه لو تلفه فيخسر ماذا بالثمن بعد ما يرجع بالثمن، لكن لو كان هبة لا لم يقدم ماذا على ان يضمن شيء على ان يخسر ماذا شيء، فالشك في اصل اقدام بما ان نشك هل بيع او هبة، فالشك في اصل اقدام، الاصل عدم الاقدام فالاصل براءة بالتالي. زين الان يقع الكلام في من في اقصى
اجراء الاصلين بالنسبة الى الهبة والبيع، ما كنت عارف هذا الذي وقع اما هبه اما بيع،
ما اجرينا اصلا، ما قلنا الاصل عدم البيع، ما قلنا هذا،
شو اسمه يقول يجري الاصول
بالنسبه للاثار، خنشك على انه ضامن للثمن يوم اذا بيع فهو ضامن للثمن، يكون ثمن يدفع، اذا هبه ما لازم يدفع شيء، وشك في اشتغال الذمه الاصل عدم اشتغال الذمه الاصل براء، هاي تتوافق النتيجه ويا من ويا الهبه، ما أجرينا ماذا الأصل لإثبات الهبة مباشرة حتى يأتي هذا الإشكال. القول في أقسام الخيار، يا أخي الخيار إلى أقسام كثيرة لكن يذكروها الفقهاء عادة متفرقة في الكتب الفقهية، إذا تراجع يذكروها متفرقة، مقدار الذي مجتمع قد يذكرون سبعة إلا يا أخي الشهيد الأول رضوان الله عليه في اللمعة جمعها كلها في مكان واحد، كلها جمعها، بس هذا الرجال هكذا فعل، بس هو من تأخر بعده ما نشغل به، بس من قبله المقدار المجتمع يذكروش قد سبعة والبقية يذكروا ماذا؟ في أبواب مختلفة، كل في مكان يناسبه. يقول ونحن نذكر سبعة نقتفي أثر من ذكر السبعة. أكثر من سبعة بعد، وإلا هي أكثر من سبعة، المجتمع قلنا سبعة، وإلا بلي إذا مع نجمع المتفرقات وكذا ما شاء الله 14 أكثر لعله يصير، بس احنا يقول ماذا؟ نذكر سبعة. ليش؟ لأن غير هذه السبعة ليس فيها حكم جديد وأثر جديد وكلام جديد، فلا حاجة إلى عقد عنوان مستقل له. طبق العبارة، القول في أقسام الخيار، وهي يعني أقسام الخيار كثيرة، إلا أن أكثرها متفرق، مو مناسب متفرق، أنسب من متفرقة موجي ونقطة، والمجتمع منها المقدار الذي مجتمع يذكرون مجتمعا في كل كتاب من الكتب ما عدا قلنا لمعة سبعة، وقد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك، أزيد من سبعة، حتى أن المذكور في اللمعة مجتمعا المقدار الذي جمع، قلنا هذا من خصائص اللمعة، وإلا المقدار المجتمع في بقية الكتب سبعة، بس هو جمع في اللمعة في مكان واحد 14، مع عدم ذكره لبعضه، يقول 14 وبعده هو ما ذاكر بعضه، إذا كان يريد يذكر الرجال بعضه لعله كان يصير 15 16 14 أكثر أقل. ونحن السادة شيخنا الأنصار إيش قد راح تذكر؟ سبعة أكثر. ونحن نقتفي أثر المقتصر على السبعة. من الذي اقتصر على السبعة؟ من ذي محقق علام قدر؟ ليش يابع على السبعة؟ يقول لأن ما عدا السبعة لا يستحق عنوانا ليش ما يستحق؟ إذ ليس له أحكام مغايرة لسائر أنواع الخيار، مغايرة مو أحسن، إذ ليس له أحكام، يعني هذا ما عداها ليس له أحكام مغايرة، مو أحسن يصير من مغاير. يلا يا أخي، فنقول وبالله التوفيق، الأول في خيار المجلس، في بعد ما يحتاج، الأول خيار في بعد، هاي شنو محلها ما أدري شنو، الأول خيار المجلس، يعني شنو المجلس؟ مو المجلس يعني المقصود يعني الجلوس، فإذا عقدنا يا أخي وكنا واقفين يعني أو نائمين مضطجعين، ما يقول النائمين يعني خيار ما موجود، بما أنه مجلس ما موجود، لا خيار أيضا موجود، إذن عبر بالمجلس من باب الغلبة، من باب أن الغالب حينما يجرى العقد يجرى، حينما يكون المتعاقدان جالسين فعبر بالفرد الغالب. خب هذا صار واضح، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يا أخي، هذه الإضافة خيار المجلس، من شلون هاي الإضافة؟ من إضافة ماذا إلى ماذا؟ في قولنا خيار الشرطي، من باب إضافة المسبب إلى سببه، لأن الخيار مسبب عن من؟ عن الشرط الاشتراك. أما هنا لما نقول خيار المجلسي من أي باب؟ من باب إضافة المحل إلى، من باب إضافة الحال إلى المحل، لأن المجلس محل لمن؟ للخيار، فأضيف الخيار إلى المجلس من باب إضافة الحال إلى المحل، باعتبار في هذا المحل يثبت الخيار، فعبر ماذا؟ بخيار المجلس. هذا الشيء الثاني الذي افتهمنا. والشيء الثالث الذي نريد نقوله، لا خلاف بين الإمامية يا أخي، بلا كلام بلا تأمل، في ماذا؟ أن خيار المجلس ثابت في الشريعة الإسلامية لروايات متعددة دلت على ثبوته. نقرأ تلك الروايات. قد واحد يقول شيخنا أكو عدي أنا فرد رواية دل أن خيار المجلس بالباطل لا ثبوت له في الشريعة الإسلامية. أي رواية جيب لنا إياها؟ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، التصفيق يا أخي كناية عن من؟ في ذاك الزمان كانوا يستعملوا كناية إذا تم البيع ها يصفقون. فإذا صفق الرجل فقد وجب، وجب شنو معنى؟ لزم. فإذا على هذا الأساس هذا الرواية تدل بمجرد ثبوت البيع يلزم البيع، يعني خيار ما موجود، خيار المجلس يعني ما موجود. لو كان خيار المجلس موجود تجلون الإمام أمين ونسأل الله عليه يقول فقد وجب البيع يعني فقد لزم. يقول الشيخ بوي هاي الرواية لو مطروحة إذا ما نقدر نأولها، وإذا نقدر نأولها فلا بد من تأويلها. أقول 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 أصلا تأويل هذه الرواية لا تحتاج، بظاهرها نأخذ مولانا، لأن وجب أنت تقول معنى ماذا؟ بمعنى اللزوم. لا الوجوب ماذا؟ قد يأتي بمعنى الثبوت لعله استعمال ماذا؟ آه فبلي بمعنى الثبوت واجب وجود بمعنى ماذا ثابت ال... قد يصير هيك معنى وين كان ساي معنى الواجب الوجود بمعنى ثابت الوجود بمعنى الثبوت او اكثر من الثبوت. الحاصل بلي فالوجوب قد ياتي ماذا بمعنى الثبوت، فهنا نقول هو معنى ماذا الثبوت، يعني اذا صفق بل فقد ثبت البيع. هذا تعود حكي تمام بعد ما بي اصلا ماذا اشكال. واذا سمحتك قلت لا شيخنا لا 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 وجب بمعنى لزم، فنقول حينئذ نقدر نجاوب جواب اخر، نقول صفق كناية عن من هو صفق، عن اسقاط الخيارات. تشي بقى نقول معنى سال تأويل تحس بخو بذا تأويل نقول بهذا الشكل أول الرواية. على أي حال هذه الرواية يا أخي لابد ماذا أنه بلي بشكل من الأشكال بلي لو نفسر وجب بمعنى ثبته، لو صفق نقول كناية عن إسقاط الخيارات، وبمعنى أسقطوا الخيارات الإمام أمير المؤمنين قال وجب يعني لزم البيع، هذا قالش عن معلكة. على أي حال هذا مات الشيء رقم 3 والشيء رقم 4 نقول في جميع أقسام البيع هذا الخيار ثابت طبق. الأول خيار المجلس، فالمراد هاي الفعل ما تغلط مناسب كل شيء يصير، والمراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع. افرض ما جالسين كانوا المضطجعين او واقفين، شلوش عبر بالجلوس؟ يقول وإنما عبر بفرده الغالب من باب على ان الغالب المتعاقدان يكونان جالسين. نقطة. الشيء الثاني يا با هذه الإضافة، إضافة الخيار إلى الجلوس من أي باب؟ من باب مسبب إلى سبب كما في خيار الشرط. يقول لا لا لا، وإضافة الخيار إلى المجلس لاختصاصه وارتفاعه بانقضائه بانقضاء المجلس، من باب أنه يثبت بثبوت المجلس، يرتفع بارتفاع المجلس وارتفاعه بانقضاء المجلس الذي هو انقضاء المجلس بافتراق. نقطة. فهذا من باب إضافة المحل إلى الحال. نقطة. يا بهذا الخيار بلا إشكال، يقول باني ولا خلاف بين الإمامية في ثبوت هذا والنصوص به مستفيضة. يا به مستفيضة يعني شنو؟ كثيرة لكن الاستفاضة درجة أقل من التواتر. بلي مولانا المرتبة أقل بقليل من التواتر. يا به مو أكو عندنا رواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تدل على عدم ثبوت هذا الخيار، يقول نأولها أو نطرحها إذا ما قدرنا. والموثق الحاكي الرواية الموثقة الذي تحكي قول الإمام المؤمنين عليه سلام الله عليه إذا صفق الرجل على البيع فقد وجبه، لو ما تروح إذا ما أقدر نأوله إذا أقدر نأوله نأوله. أنا قلت لهم بصير وجبه وإحنا الثبوت إذا هذا ما قبلت أنت نأوله. شلون نأوله؟ بهذا الشكل نقول صفقه كناية كان عن من منهم، جعلوه علامة علما لإسقاط جميع الخيارات، هذا خارج عن محكم ما يدل على عدم ثبوت خيار المجلس، يدل على انه حين اسقاطني لا يثبت خيار، كل واحد يلتزم به. نقطة الرابعة، الشيء الرابع الذي نريد نقوله في جميع اقسام البيع يثبت، ولا فرق بين اقسام البيع وبين انواع المبيع، المبيع سواء كان دفتر كتاب جارية اي شيء الذي كان، الا اذا كان ممن ينعتق، مثل اذا واحد اشترى 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 ماذا اشترى؟ أباه. خيار المجلس بعد ما موجود. ليش؟ لأن بمجرد شراء الأب إن عتق الأب مع انعتاقه إذا أراد أن يرجع يعمل خيار المجلس، معنى ذلك ماذا؟ سوف يرجع الأب الذي صار حرا، سوف يرجع ماذا؟ عبدا. اي مولانا. وهذا لأن نعم سيجي استثناء بعض أشخاص المبيع مثل من كالمنعتق على المشت، على أي حال. وتنقيح مباحث هذا الخيار، تنقيح عن شنو؟ تهذيب، التنقيح عن التهذيب. ومسقطاته يحصل برسم مسائله. المسألة الأولى هذه، يا با هذا الخيار ثابت لمن؟ للمتبايعين. خو هذا واضح الكلام هنا يا أخي، إذا كان البائع وكيلا ولم يكن بنفسه المالك، أو المشتري كان وكيلا ولم يكن بنفسه المالك، هل الخيار هنا للوكيل أم للموكل أم لكليهما؟ يلا رأيك الشريف ماذا؟ هي الروايات وين وردت؟ في المتبايعين، المتبايعان بالخيار، فإذا افترقا وجب البيع. فأنت بنظرك الشريف شنو شلون هنا؟ يقول العلامة رضوان الله عليه، له كلام في هذا المجال، نقرأ عبارة العلامة ونشوف العلامة شي يقول. مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبايعين، في ثبوته ثبوت من؟ خيار المجلس. إذا كانا أصيلين، أصيلين يعني شنو؟ لم يكونا وكيلين، يعني كانا مالكين، وبعد ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة، هاي ولا في ثبوته عطف على من؟ على في ثبوته للمتبايعين، يعني ولا إشكال في ثبوته للوكيلين في الجملة، في الجملة الوكيل أيضا ثابت على باتفاق الفقهاء. ليش قال في الجملة؟ لأن أكو كلام أن الوكيل يثبت له أي وكيل كان، يو إلا الوكيل المفوض المطلق، وأكو عندنا وكيل في مجرد إجراء الصيغة، وأكو عندي لا شخص أوكله وكالة عامة، أقول لك كل ما تريد تسوي أنت، تبيع تشتري تفسخ كل ما تريد تسوي وكالة مطلقة مطي. فيقول هو للوكيل ثابت في الجملة بلا إشكال، جميع أقسام الوكيل أو بعض على نحو مجرد جزئي على نحو قدر ما ثابت الوكيل، وهكذا لما نقول ثابت الوكيل ثابت الوكيل الموكل او الوكيل وحده في الجملة. ايضا هو ثابت ما بال الوكيل، لكن وهل يثبت لهما مطلقا؟ خلاف. هل يثبت للوكيلين مطلقا دائما؟ اي وكيل كان حتى الوكيل ماذا في مجرد اجراء الصيغة؟ يولا يقول خلاف. قال في التذكرة لو اشترى الوكيل او باع او تعاقد الوكيلان، شنو فرق بين هاي العبارة والسابقة؟ باع لو اشترى الوكيل يعني كان احد الطرفين وكيل، او باع يعني احد الطرفين وكيل، يو البائع لو المشتري. الان لما يقول او تعاقد الوكيلان يعني كان كلا الطرفين ماذا؟ وكيل. تعلق الخيار بهما، شفت مولانا؟ فالخيار اثبته علما للوكيلين. يا بالموكلين شلون الهم يا مالهم؟ يقول بالي، لكن اذا كانوا حاضرين في المجلس، اذا حاضرين في المجلس ما ادري بعد هذا حضورهم في المجلس شنو مدخلي. على اي حال وبالموكلين مع حضورهما في المجلس، وإلا إذا ما كانوا حاضرين بالمجلس فبالوكيلين، يعني الخيار يتعلق بالوكيلين فقط. يا با إذا مات الوكيل في المجلس الخيار لمن ينتقل؟ لورثة الوكيل، أو ينتقل لمن؟ إلى ذلك الموكل الذي ليس بحاضر في المجلس. يقول فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب. ليش قال غائب؟ لأن إذا حاضر خو ثابت إلى الخيار بلا إشكال. كلام إذا كان غائب الذي مع الخيار لمن ينتقل؟ هل ينتقل الخيار؟ يقول انتقل الخيار إليه يعني إلى الموكل. ليش؟ لأن وما ينتقل إلى وارث الوكيل. ليش؟ لأن ملكه أقوى من ملك الوارث. ملك الموكل أقوى من ملك زين مولانا. وللشافعية قولا نقطة. وللشافعي بعد قاعد يتكلم هو. وللشافعية قولان في هذه مسألة الوكيل. أحدهما أنه يتعلق بالموكل، يعني الخيار إذا يعني البيع إذا أجراه الوكيل فقط يثبت الخيار للموكل، الوكيل ما له خيار. والآخر القول الثاني يقول يتعلق بالوكيل. انتهى. أقول يقول قدس سره. أما أنا رأيي أنا الشيخ الأنصاري فالمناسب هو التفصيل. نقول بأن هذا الوكيل الذي يجري البيع مر وكيل في مجرد إجراء الصيغة، يعني أنا مع الطرف الثاني اتفقنا على مقدار الثمن وعلى المثمن، جميع الخصوصيات جميع الشرائع اتفقنا عليها، بس بقى ماذا؟ كلمة بعت واشتريت. فقلت لشخص قل بعت، وذاك قال قل اشتريت. ها فوكلنا شخص لمجرد اجراء الصيغة، هذا نسميه وكيل في مجرد اجراء الصيغة. ومرة لا، الوكيل ليس وكيل في مجرد اجراء الصيغة، وانما وكيل مفوض مطلق في جميع الامور. مثل ما شخص اعطيه فلوس اقول له هذه فلوس، ما تريد ان تفعل افعل يا مولانا، تبيع تشتري تفسع اي شيء تريد تبيع اي شيء تريد تشتري كله انت مولانا بلي وكيل مطلق مني. الشيخ رضوان الله عليه يقول انا افصل بين هذين النحوين من الوكيلين. فاذا كان الوكيل وكيلا في مجرد اجراء الصيغة فالصحيح بنظرك الشريف ماذا؟ يثبت الى خيار المجلس ام لا؟ لا. لماذا؟ لوجوه متعددة. الوجه الاول ان يقال بالانصراف، يعني الرواية حينما قالت المتبايعان بالخيار، كلمة المتبايعان منصرفة عن من؟ عن مثل هذا الذي هو وكيل في مجرد اجراء الصيغة. اصلا هذا ما معلوم يقال له متبايعان، يقال له بايع مشتري، يقال له هذا الوكيل في مجرد اجراء بس يقول بعته. مثل المسجل، شلون المسجل يتكلم فقط يصدر من عده حروف حروف، هذا ما بس يقول بعته، هذا هو اكثر مرين. فكلمة المتبايعان عنوان المتبايعان في الحقيقة لا يصدق، وإن صدق عنوان المتبايعان علما على الوكيل المطلق المفوض، لكن على الوكيل في مجرد إجراء الصيغة لا يصدق كلمة المتبايعان. بل بعض العلماء تكلم بكلام بل مولانا أكبر وأكثر ربالي، قال اصلا كلمة المتبايعين منصرفة إما الى الشخص الذي يجري البيع وبنفسه مالك. يعني قال حتى على الوكيل المطلق المفوض لا يصدق عنوان المتبايعين، منصرف هذا العنوان عنه. هسه هذا بعد كل صاحبنا سواه، مو هيك يقولون بعد يا اخي؟ فدليلنا الأول على أنه ماذا؟ للوكيل في مجرد الصيغة لا يثبت الخيار، ماذا؟ أن كلمة المتبايعة منصرفة عنه لا تشمله. طبق. أقول والأولى أن يقال إن الوكيل إن كان وكيلا في مجرد إجراء العقد فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما، علما لهما يعني لهذين الوكيلين في مجرد إجراء الصيغة، وفاقا لجماعة من هؤلاء المحقق والشهيد الثانيان، يعني محقق الثاني والشهيد الثاني. ليش يابه؟ لوجوه متعددة، ما أدري 4 5 6 شوش قد الوجوه سأنا ما حاسبها. الوجه الأول لأن المتبادر من النص يا نص المتبايعان والبيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب المتبادر من كلمة المتبايعة غيرهما، غيرهما عن شنو؟ غير هذين الوكيلين وفي متأجرة الصيغة لا يصدق عليهما عنوان متبايع. وإن عممناه لبعض أفراد الوكيل، بل نحن نعممه لبعض أفراد الوكيل، يا وكيل عمم كلمة المتبايعين له وكيل المفوض، ولا نقول بمقالة ذلك الشخص الذي قال، الذي قال ذلك الشخص قال عنوان المتباعين ما يصدق حتى على الوكيل المفوض، فقط وفقط على من؟ على ما إذا كان مالكا. وإن عممنا كلمة متباعين بلي عممنا النص بعض أفراد الوكيل وهو الوكيل المطلق، وما نقول بما قيل تبعا لجامع المقاصد، ماذا قيل تبعا لجامع المقاصد؟ بانصرافه، يعني انصراف النص عنوان متباعين منصرف بسبب الغلبة، يعني موجب الإنصاف والغالب، لأن الغالب أن الذي يجري البيع مالك، الغالب أن الذي يجري البيع والمالك، بسبب هالغلبة عنوان المتباعين ينصرف إما إلى ما إذا كان العاقد بنفسه مالك تواب إلى خصوص العاقد المالك. لا إحنا ما نقول هالشي، لكن كيف ما كان نقول عنوان متباعين لازم على الوكيل في إجراء الصيغة، هذا هو الوجه الأول، مضافا إلى ما يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.